بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين قال المؤلف رحمه الله في كتاب البداية جهة المجتهد ونهاية المقتصد وأما وقت خروجه فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه وقال الشافعي وأبو حنيفة بل يخرج بعد غروب الشمس وقال سحنون وابن الماجشون إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه وسبب الاختلاف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا يتكلم المؤلف عن وقت خروج المعتكف، متى يخرج معتكف نوى الاعتكاف العشر الأواخر، فمتى يخرج مثلا من اعتكافه؟ ذكر أقوالا للعلماء، منها أنه يخرج بعد غروب الشمس، ومنها أنه يخرج لصلاة العيد. قال يخرج لصلاة العيد، هذا عند الإمام مالك على وجه الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب والإلزام، إنما يستحب له أن يخرج لصلاة العيد حتى يكون هناك يعني صلاة اعتكاف طاعة تعقب طاعة مباشرة ثم لصلاة العيد. والليلة تتبع ما بعدها، فإذا غربت الشمس كان هذا اليوم الأول من شوال، فالليلة تتبع ما بعدها في سائر الأحوال كما ذكرنا سابقا، إلا ليلة واحدة تتبع ما قبلها وهي يوم عرفة، ليلة المزدلفة تتبع يوم عرفة، بحيث الإنسان لو أتى عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، لو جاء قبل الفجر في ليلة المزدلفة فإنه يكون قد وقف بعرفة. فهذا هو الأصل، أنه إذا غربت الشمس انتهى رمضان وبدأ شوال، فهنا يكون فصل بين رمضان وشوال. والإمام مالك رأى الاستحباب حتى تتصل عبادة بأخرى، والله أعلم. نعم.
ثم قال شروط الاعتكاف.
وأما هذا القول قول سحنون ابن الماجشون، فهذا يظهر أنه غريب كما ذكر المؤلف عنهم. نعم.
ثم قال شروط الاعتكاف وأما شروطه.
وسبب الاختلاف.
أحسن الله إليك. وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟
وقد عرفت أنها ليست من العشر، الليلة الباقية ليلة العيد ليست من رمضان ولا من العشر، إنما هي من شوال. نعم.
ثم قال شروط الاعتكاف وأما شروطه فثلاثة: النية والصيام وترك مباشرة النساء. أما النية فلا أعلم فيها اختلافا، وأما الصيام فإنه مختلف فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صوم. وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم على خلاف عنه في ذلك وبقول الشافعي قال علي وابن مسعود.
نعم. المؤلف يذكر هنا شروط الاعتكاف، وهذه الشروط التي ذكرها أولها النية، فهذه فالنية هي شرط في صحة كل عبادة، النية شرط في صحة كل عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية إذا أطلقت عند العلماء فإنها تعني القصد إلى الشيء، قصد العبادة مثلا، قصد الطاعة، وتطلق النية بمعنى أعم على الإخلاص أو بمعنى أخص على الإخلاص، فيقال له نية في هذا العمل، يعني أنه مخلص يريد وجه الله عز وجل بهذا العمل، ولذا يقال الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الأمر الأول أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، أنه لا يريد بعمله عرضا من أعراض الدنيا ولا يريد إلا وجه الله، هذا أول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الموافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول المتابعة، الإخلاص والمتابعة، أن يكون مخلصا في عمله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إن لم يكن مخلصا لله لم يكن له ثمرة ولا فائدة منه. والأمر الثاني وإن لم يكن فيه متابعة ربما دخل في البدعة، فلا بد أن يكون للعمل هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. إذن هذا لا بد منه. فالذي يعنيه المؤلف هنا يعني قصد العمل، وبعض العلماء يختصر معنى النية يقول هي قصد يتبع العلم، قصد يتبع العلم. إذا أنت الآن ذهبت إلى الصلاة وأنت تعلم أنك متجه إلى صلاة المغرب أو إلى صلاة العشاء وقصدت ذلك وأردته، فأنت هذه نية تكفي، نية محلها القلب ولا تحتاج إلى أن يتلفظ بها الإنسان. بعض الناس يقول نويت أن أصلي صلاة المغرب وراء الإمام الحاضر في المسجد النبوي، لا يحتاج إلى هذا، كأنك تعلم الله بما يعلم سبحانه، وهو يعلم منك ومن نيتك ومن قصدك أنك تريد صلاة المغرب، فلا تتلفظ بالنية. ولذا قال العلماء التلفظ بالنية بدعة. فالمقصود من هنا أنه يقصد الاعتكاف، والنية لها فوائد أو لها أغراض: الأول تمييز العبادات عن العادات. هذا الذي يجلس في المسجد قد يجلس ينتظر الصلاة لا يريد اعتكافا، وقد يجلس وهو يريد الاعتكاف، وقد يجلس لأن شخصا يحدثه أو نحو ذلك، أو لأنه يقرأ القرآن. فالنية هي التي تحدد العبادة من العادة، هذا المقصود بالنية. شخص مثلا لم يأكل من الفجر إلى أن غربت الشمس، هذا الذي لم يأكل يحتمل أنه لم يأكل لأنه لم يجد طعاما، يحتمل أنه لم يأكل لأن الطبيب قال له لا تأكل حمية، ويحتمل أنه فعل ذلك بقصد الصيام. ما الذي يميز هذه العادات من العبادات من الصوم؟ هو النية. فإذا نوى أنه صائم فهو صائم، وإن لم ينوي لم يكن صائما، إنما قد يكون يريد حمية أو نحو ذلك. ففائدة النية هو تمييز النيات العبادات عن العادات، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، بعضها عن بعض. فأنت مثلا تصلي 4 ركعات، هذه الركعات تحتمل أن تريد بها صلاة الظهر أو تريد بها صلاة العصر أو تريد أن تصليها تطوعا، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ هو النية. إن نويت أنك تصلي الظهر هي ظهر، أو العصر فهي عصر. فالنية أمر مهم، واتفق العلماء على اشتراط النية في العبادات جميعا، وإنما اختلفوا في بعض الأمور لاختلافهم في كونها عبادة أو ليست عبادة، أو لكونها معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى. يعني هل تعرف علتها؟ مثلا الوضوء، اتفق العلماء كما يقول ابن رشد في الجملة على اشتراط النية في العبادات، واختلفوا قال في الوضوء هل الوضوء عبادة محضة بمعنى أنه لا يتصور فيه إلا العبادة، أو أن المراد به التنظف والتطهر. فبعضهم قال لا تشترط النية في الوضوء، لا تشترط النية في الوضوء، لأنه هذا ليس هذا معقول المعنى، معروف المقصود منه هو التنظف ونحو ذلك. فالنية شرط في كل عبادة، كل عبادة لا بد أن تقصدها وأن تنويها. يقول الشرط الأول هو النية، فالاعتكاف عبادة، لأنه كما قلنا يميز العبادة عن العادة. الجلوس في المسجد قد يكون بقصد العبادة وقد يكون بقصد غيرها. قال والصيام، قال أما النية فلا أعلم فيها اختلافا. يقول هنا لا أعلم اختلافا في النية، فلا بد إذن من النية في للمعتكف. قال وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه، الصيام اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، والذين يقولون لا اعتكاف إلا بالصيام كما تقدم معنا أشار إليها المؤلف أنهم يجيزون، لا يجيزون الإنسان أن يعتكف ليلة مثلا بدون صيام، والذين يقولون لا يشترطون، لا يشترطون الصيام، استدلوا بحديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نويت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال نذرت أن أعتكف ليلة، فقال أوفي بنذرك. وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صوم، ويقول مالك قال من الصحابة، وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على خلاف عنه في ذلك، وبقول الشافعي قال علي وابن مسعود. يعني المسألة محل خلاف، والظاهر أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، لك أن تعتكف ولو لحظة لو ساعة لو كذا تنوي الاعتكاف فيها تعتكف يجوز هذا. نعم.
ثم قال: والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شوط في الاعتكاف وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال ليس من شرطه الصوم.
نعم.
ولذلك أيضا سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة، وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره عليه السلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل الصيام وليس بمحل للصيام. واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا إلى ما لابد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
نعم. هذا المؤلف يشير إلى سبب الاختلاف، والعلماء رحمهم الله تعالى لا يختلفون عن هوى، إنما يختلفون لأسباب تقتضيها الأدلة، ولأسباب تقتضيها اللغة. فاختلاف العلماء ينبني على سبب، ليس الاختلاف اعتباطا كل واحد يقول قولا بهواه. وهذه المسألة مهمة جدا وقضية مفصلية تعتبر في العالم كله، حتى لا يسفه جاهل قول عالم من العلماء. فإن أحدا من العلماء المعتبرين لم يقل في دين الله بهواه، كما نقل ذلك شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام على أئمة الأعلام، قال لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهواه، لا بد أن يكون له دليل، ويرى هو صحة هذا الدليل وغيره قد لا يرى صحة هذا الدليل، أو لم يبلغه الحديث فقال برأيه، لم يبلغه النص في ذلك فقال برأيه فلم يوافق رأيه الحديث، فالأخذ بالنص هو الواجب هنا. لكنه لم يقل أحد من العلماء برأيه وهواه، وهذه قضية مهمة جدا. إذا سمعت عالما من العلماء المعتبرين يتكلم بمسألة خلاف ما تقرر عندك فلا تبادر بتسفيه رأيه، بل عليك أن تبحث وأن تتأكد. فهنا الصيام اختلفوا فيه، قال الذين رأوا أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان وهو صائم، هذا من جهة. الأمر الثاني أن الآية ورد الاعتكاف ورد في سياق آية الصيام ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه تعطي دلالة على أنه لا بد من الصوم. ونحن نقول إن هذا سائغ واستدلال واضح من العلماء، لكننا نقول إذا وردت أدلة أخرى تثبت خلاف هذا ذهبنا إلى الأدلة. فهذا في الجملة نعم، لو لم يرد ترد نصوص أخرى لقلنا بهذا القول. وردت نصوص أخرى وهي كما ذكرنا حديث عمر لما قال نذرت أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بندرك، فهذا واضح. ثم هناك لم يقصد الصوم، قال وأنتم عاكفون، والحال أنكم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا حكم يعني منفصل عن ما قبله. فالذي يظهر أن الصيام لا يشترط، لا يشترط. فإذا قال قائل قالت عائشة ذلك في الأثر الذي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لما لم ترك الاعتكاف في رمضان، اعتكف في شوال، فهذا دليل على أنه لا يشترط الصيام. ثم قول عائشة هذا إذا ورد قول عن الصحابي أي صحابي فقوله حجة بشرط ألا بشرط ألا يخالف نصا، فإذا خالف نصا فالنص هو المعتبر. حتى وإن كانت رضي الله تعالى عنها عائشة، ويحتمل ذلك أن يكون هذا من عائشة قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك ما لا يحتمل إلى ما يحتمل، والله أعلم. نعم.
ثم قال قال أبو عمر بن عبد البر لم يقل أحد في حديث عائشة رضي الله عنها هذه السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري، وإن كان الأمر هكذا بقل أن يجوي مجرى المسند.
نعم، يعني هذا إذن الأثر هذا قال ابن عبد البر إنه لا يصح ولم يذهب أحد إليه، والله أعلم. نعم.
وأما الشوط الثالث وهي المباشرة فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع امرأته عامدا بطل اعتكافه إلا ما ورد عن ابن لبابة في غير المسجد، واختلفوا فيه إذا جامع ناسيا.
نعم، الاعتكاف المباشرة أي جماع الزوجة في الاعتكاف يفسد الاعتكاف، لأن الله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فهذا واضح لا إشكال فيه. يقول واختلفوا وإلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد، لأنه تقدم معنا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ونقل عن بعض العلماء أنه يجوز في البيت يعتكف في البيت، لكن قلنا الصحيح أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع. وذكرنا الأقوال هناك، منهم من قال لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ومنهم من قال يجوز في كل مسجد جامع، ومنهم من قال يجوز في كل مسجد، ومنهم من قال يجوز في غير المسجد. فالذي يظهر هو أنه لا يجوز إلا في مسجد جامع، لأن المسجد الذي تقام فيه الجمعة الإنسان لا يخرج من معتكفه. أما لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة اضطر إلى أن يخرج إلى صلاة الجمعة، اضطر إلى الخروج إلى صلاة الجمعة، وهذا وإن قال به بعض الناس وهو له اعتبار، لكن الأولى أن يقال لا يجوز إلا في مسجد جامع. نعم. وأما القول ماذا قال هنا الذي يقول لا يبطل الاعتكاف إذا كان في غير المسجد، فأولا لا يسلم له أن الاعتكاف يجوز في غير المسجد، لأن قالوا أنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا القيد معتبر، قيد الاعتكاف في المسجد. وأولئك فهموا ولا تباشرهن إذا كان اعتكافكم في المسجد، أما إذا كان في غير المسجد فيجوز. هكذا يفهم هذا القول، أنه لا يجوز أن تباشر وأنت عاكف في المسجد. فإذا مفهوم هذا أنه يجوز في غير المسجد، والظاهر أن هذا القيد ليس لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أنت لا تباشروهن وأنتم عاكفون، هذا المقصود بالنص، والله أعلم. نعم.
ثم قال واختلفوا أيضا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس، فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف، وقال أبو حنيفة ليس في المباشر فساد إلا أن ينزل، وللشافعي قولان أحدهما مثل قول مالك والثاني مثل قول أبي حنيفة.
نعم.
وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز وهو أحد أنواع الاسم المشتاق له عموم أم لا، فمن ذهب إلى أنه له عموما قال إن المباشر في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ينطلق على الجماع وعلى ما دونه، ومن لم يرى له عموما وهو الأشهر الأكثر قال إنما يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا.
نعم. يعني هذا للعلماء اختلاف في عموم الحقيقة والمجاز، يعني إذا قال مثلا رأيت أسدا، نعم هذا يصدق على الأسد المفترس ويصدق على الرجل الشجاع، لكنه لا يعم الاثنين، إنما يقصد به أحدهما، إما أن يكون رأى رجلا شجاعا أو رأى حيوانا مفترسا، هذا المقصود بهذا على المشترك. وبعض العلماء قال المشترك المجاز له عموم، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا هو المجاز. والاشتراك هو الحقيقة الموضوعة للفظين في أصل وضعها بالوضع بوضع واحد، يعني مثلا لما تقول العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى العين الناضة، تقول فلان اعتدى على عين فلان، فهل اعتدى على عينه الباصرة فأعماها مثلا وعورها، أو على عينه الجارية فغورها، أو على عينه الناضة الذهب والفضة فسرقها؟ احتمال المشترك. والمؤلف يقول هنا فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في ولا تباشروهن، المباشرة تطلق على الجماع، هذا يحتاج إلى أن نقول إنه حقيقة في المباشرة في الجماع فقط، فإذا قلنا هو حقيقة فيها يعني أنه مجاز فيما عداه، يقول ومن لم يرى عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دونه. وإذا نظرنا إلى المعنى لا تبشرهن، لأن الشارع إذا منع من شيء منع من وسائله، يعني الجماع محرم كما هو محرم على الصائم، لكن هل نمنع من الوسائل إليها والذرائع إليه كالقبلة واللمس وغير ذلك مما ربما يؤدي إلى الوقوع في الجماع؟ شخص صائم فذهب يقبل زوجته، ربما يقبل ثم يجامع، لأن هذا ذريعة، والذرائع ينظر فيها إن كان تأديتها إلى المفسدة غالب أو قطعي منعت، وإذا كانت تأديتها إلى المفسدة نادر وقليل لا تمنع. فهذا ربما يقال إنه بحسب اختلاف الشخص، شخص شاب نحو ذلك ربما تحدث له القبلة شيء فيقع في المحظور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أعطى إحدى نسائه رأسه فرجلته، فهذا دليل على أنه يجوز المرأة أن تلمس زوجها أو نحو ذلك ولا يؤثر ذلك، ولا يؤثر، لكنه إن إذا منع فهو يمنع من باب سد الذرائع فقط، والله أعلم. نعم.
ثم قال ومن أجوى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه، ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الإسم حقيقة.
نعم، يعني هذا اختلاف، هل الإسم المباشرة تصدق على الجميع؟ إذا قلنا تصدق على الجميع فهذا لا إشكال فيه، وإذا قلنا لا تصدق هل يقاس عليه غيره أو باعتبارها وسيلة إليه؟ هذا الذي يتجه، والله أعلم.
واختلفوا فيما يجب على المجامع، فقال الجمهور لا شيء عليه، وقال قوم عليه كفارة، فبعضهم قال كفارة المجامع في رمضان وبه قال الحسن، وقال قوم يتصدق بدينارين وبه قال مجاهد، وقال قوم يعتق رقبة فإن لم يجد أهدى بدنة، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر. وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا، والأظهر لا يجوز.
نعم، يعني شخص جامع وهو معتكف، قلنا يبطل اعتكافه، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يلزم عليه كفارة؟ الأصل في الكفارة أنها لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل في ذلك، وإذا قلنا الدليل هو القياس أن تقاس على الكفارات الأخرى، فهذا القياس الصحيح أنه لا يجري في الكفارات كما ذكر المؤلف، لأن محور القياس معرفة العلة، هذا واحد. الأمر الثاني أن نعرف القدر، هناك عرفنا القدر الذي يحصل سواء في الظهار أو في غيره أو في اليمين، نحن لا نستطيع أن نقدر القدر الذي يرفع به الإثم في الكفارة، لا نستطيع أن نحدد، نقول أنت فعلت يمين باجتهادنا لا نستطيع، لكن الشارع حدد لنا أمورا، فلما لم نصل إلى معرفة القدر الذي يرتفع به الإثم ولا نستطيع ولا يستطيع أحد، قلنا لا يجوز القياس عليه، لأن من شروط القياس أن يستوي الفرع والأصل، وهنا لا يستوي. نعم.
ثم قال واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف، هل من شرطه التتابع أم لا، فقال مالك وأبو حنيفة ذلك من شرطه، وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك، والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق.
نعم، نذر رجل نذر أن يصوم، فهل نقول له يجب عليك أن تصوم أيام متتابعة مطلق؟ أما لو قال نذرت أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة هنا يلزم بحسب نذر، لكن إذا قال نذرت أن أصوم أي أن أصوم صوما، وهذا مطلق يصدق على التتابع وعلى غيره، وكذلك الاعتكاف. نعم.
ثم قال موانع الاعتكاف. وأما موانع الاعتكاف فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة.
يكفي هذا الشيء،
جزاكم الله خيرا.
يقول الأخ كيف يتصور أن يقع الجماع من المعتكف في المسجد؟ كيف يتصور؟ هذا شخص معتكف في المسجد، فهل لو جامع يكون مجامعا في المسجد؟ أقول هذا محتمل، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا يجامع في المسجد. طبعا نحن حين نتكلم عن الحكم لا نتكلم عن صحة هذا الفعل أو عدم، ويحتمل أن المعتكف يخرج لحاجته، قد يخرج المعتكف يخرج كما سيأتي معنا لما لا بد له منه، إما طبعا أو شرعا. فهنا لو خرج مثلا خارج المسجد، ربما يكون خرج لبيته يتوضأ والبيت قريب، أو خرج مثلا إلى دورات المياه ووقع في بالي هذا الشيء فوقع، هذا محتمل يعني. والعلماء حين يقدرون أمرا ينظرون إلى الوقوع، لا ينظرون إلى كونه يجوز أو لا يجوز. قد يأتي شخص جامع في المسجد خطأ وهو آثم وإلى آخره، لكنهم لا يتكلمون عن حكمه، لا يتكلمون عن حكمه. نعم.
مسافر بكرة مكة أعمل عمرة بعد صلاة الظهر، فأصلي العصر إمتى؟ أصلي العصر لما أوصل مكة أصلي متأخر، ولا أصلي العصر جمع تقديم مع الظهر؟ وهل في قصد ولا مفيش قصد؟
نعم. يقول أنا أريد العمرة بعد صلاة الظهر، وكيف أصلي العصر؟ أقول إذا أنت مسافر ولست من أهل المدينة طبعا، فهنا صلي بعد ما تصلي الظهر صلي العصر، وأنت مسافر تصلي ركعتين، لأنك أنت أصلا في سفر مسافر، لا لأنك مسافر الآن إلى بمعنى يعني المقيم مثلا الذي يريد السفر لا يقصر، لا يقصر الصلاة ولا يجمع حتى يسافر يبدأ في السفر. أما هذا الذي أصل من الأصل هو مسافر، يجوز له أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر ركعتين إن شاء قصر وأحرم ويسافر ولا شيء عليه. نعم. لك أن تقصره. نعم.
أريد أن أعرف أرباح البنوك عندما أضع مبلغ في البنك وأخذ أرباح من هذا البنك، هل هذا حلال ولا حرام؟ أرباح البنوك عامة.
أولا الكلام في هذه المسألة يسأل عن أرباح البنوك، الكلام فيها في جانبين، في جانب معاملة هذه البنوك إذا كانت تتعامل بالربا فالإنسان يربى عن ذلك ولا تأكل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا محرم، وهي الزيادة، تدفع مثلا تضع مبلغا معين 1000 فتأخذ عليه ولو حتى ريالا واحدا، هذا ربا، هذا ربا وهو محرم وهو من الكبائر. الأمر الثاني، الناس يفهمون الربح الذي يعطى والذي يسمى، بعض يسميه قراض، بعض يسميه مضاربة. البنوك الآن ماذا تعمل؟ كثير من البنوك أنها تعطيك نسبة من رأس مالك، يعني أنت دفعت 1000 مثلا، يقول لك في 1000 5%، 5% من 1000 هذا لك، أرباح يسمونها. وهذا خطأ، لأن النسبة التي الشائعة التي يأخذها صاحب المضاربة ليست من رأس المال، بل هي من الربح. يعني نفترض أنه اتفق شخصان على مضاربة، أنت أقول أعطيك المال تتاجر فيه وأنا لي من الأرباح الربع، رأس المال لا يصله شيء، لي الربع من الأرباح ليست من رأس المال. لماذا؟ لأن رأس المال ثابت والأرباح متغيرة، هذا الشهر 25% قد يكون يأتيني 1000، الشهر القادم 25 قد يأتيني 2000 أو 3 أو 4 حسب الربح، قد لا يأتيني شيء لأن التجارة لم تربح. فهذا هو القراض أو المضاربة، لا تكون على رأس المال، أما هذا ثابت، هذا أنت لك 1000000 يأتيك في كل عام 100,000 مثلا، ربحوا مليارات أو لم يربحوا ليس لك أن تسأل عن ذلك، أنت لك 100,000 في كل شهر، في كل سنة مثلا أو في كل شهر حسب ما يحددون. فهذا خطأ، هذا ربا، هذا ربا، لأن صفتك أنت للبنك مقرض، وهذا القرض جر نفعا. يعني صفة الآن الإنسان الذي يودع، وإن سموها ودائع هي ليست ودائع، هي قروض، أنت تعطيه 1000، لو كانت وديعة تركها في صندوق ولم يتصرف فيها، لكن صفتها أو التكييف الفقهي لها أنها ليست وديعة، إنما هي قرض، سموها وديعة أو ما سموها وديعة هذا لا يغير شيء من الحكم، هي قرض. كان شخص يقول أعطني 1000 وأعطيك عليه 1100، هذا ماذا يكون؟ يكون ربا. كذلك البنوك تقول أعطني مثلا، أقرضني 1000، تقول البنك ما هو محتاج إلى قرض، لا، هي الصفة كذا، البنك يأخذها بصفة كأنها قرض، ولهذا يتصرف في عينها، الوديعة لا يتصرف فيها، تترك في مكان، هذه الوديعة. فهذا الذي يظهر يا شيخ أنه لا يجوز، والله أعلم. نعم.
نعم.
سأل عن العمرة. أنا عملت، كنت بمكة قبل يومين، عملت عمرة عن حالي، وبعد يومين عملت عمرة عن عمي المتوفى، هل يجوز ذلك؟ لأني سمعت اختلافات، يعني نويتها عن روح عمي العمرة الثانية.
العمرة عن الغير جائزة والحج جائز عن الغير، لكن الناس اخترعوا طريقة لم تكن موجودة. طريقة هو أن يذهب هو بعمرة ثم يذهب إلى الحل ويحرم بعمرة عن غيره عمن شاء. وهذا فيه أمران: الأمر الأول تعمد إتيان العمرة من غير الميقات، الأمر الثاني هو تكرار العمرة. نعم أهل مكة ومن كان بها يحرم من أدنى الحل، هذا لا إشكال فيه، لكن تكرار العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة، أتى بأربع عمر في حياته كلها. ومعلوم الوقت الذي كان يقضيه من المدينة إلى مكة ما يقارب 8 أيام حتى يصل إلى مكة، ومع هذا ومع حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير، ولو كان ذلك تكرار العمرة خيرا ما سبقناه إلى ذلك ولا سبقه أحد من أمته، لكان يقول أنا أتيت في 8 أسبوع إلى مكة وتعبت، لا بد أن أتي بعمرة عن نفسي وعن أقاربي، عن خديجة وعن حمزة رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما من الصحابة من أقاربه. وهذا ما نقل عنه إلا أن يأتي بعمرة واحدة، وعمرة واحدة لو تقبلت من الإنسان لكان خير العظيم. فالناس الآن اعتادوا على أن يأتي بعمرة عن نفسه وعن أمه وعن أبيه وعن جده وعن جدته وعن عمه وأعمامه وأخواله، وكثير من هذه ربما يدخل فيها أمر خفي لا يستشعره الإنسان، وهو أنه لا يأتي بها خالصة، إنما أراد أن يقول لهم إني أتيت بعمرة عنك، وهذا مشكلة. كما عرفنا الإخلاص شرط في صحة العبادة، فعلينا أن نحذر. يعني لو الإنسان فعل نحن لا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول الأولى أن لا يكرر العمر لا عن نفسه ولا عن غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة بعمرة وحج ثم حاضت في الطريق ثم صار أصبحت قارنة ثم ألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فقال لها حجك يكفيك عن حجك وعمرتك، فألحت حتى تأتي بالعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وعبد الرحمن معها ولم يحرم، معها ولم يحرم، إنما أحرمت عائشة. وذكرنا هذا في دروس سابقة، قلنا هذا إما أن يقال إنه خاص بعائشة فهي قضية عين خاصة بعائشة، أو يقال إنه خاص بمن حاله كحال عائشة، رجل أحرم متمتعا ثم حال بينه وبين العمرة حائل، إما حادث إما أمر معين منعه من إتمام عمرته التي أتى فأصبح قارنا فأراد أن يأتي بعمرة، إذا قلنا يجوز هذا حاله كحال عائشة، أو نقول إنها عامة لكل أحد أنها كررت العمرة، يعني هذا الشاهد. إذا قلنا إنه يجوز نقول إذا كان عندنا أمران: أمر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أجازه أحيانا لبعض الناس فالسنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على أنه لا يأتي بعمرة أخرى، يأتي بعمرة واحدة. فهذه السنة وهي أفضل من أن يأتي الإنسان بعمرة أخرى عنه أو عن غيره، والله تعالى أعلم. نعم. والله هو أيام العيد لو اعتكف الإنسان ليس كسائر الأيام، لكن ليس لا يجوز صيام يوم العيد قطعا. صيام يوم العيد محرم، صيام أيام العيدين وثلاثة أيام التشريق عند بعض العلماء لا يجوز صيامها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فلكن لو قال أجلس في المسجد ساعات أو كذا بنية الاعتكاف هذا فيما يظهر أنه لا مانع منه، والله أعلم. نعم. نعم.
ينزل الطواف. ما هوش محرم يلبس لباس الإحرام ويهبط يطوف في الصحراء.
والطواف جائز بإحرام وبغير إحرام، هو عبادة. أي نعم. لا 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 يحضرني هل فعل، لكن العلماء يقول يجوز ولو لحظة، هذا الذي يقول العلماء والله أعلم. أما لو طاف ستة عامدا فطوافه باطل وعمرته باطلة، عرفت؟ لو قال لو طاف ستة أنت تقول عامدا أو ساهيا، يعني ما هذا مو صحيح. مثل واحد يصلي يقول عند السفر يصلي العصر ثلاثة الظهر ثلاث ركعات، يصح؟ لا يصح. هذا المتعمد لا تصح عمرته كلها إذا لم يطف سبعة أشواط. لكن لو أن شخصا نسي أو علم أنه لم يطف وهو قريب فعليه أن يأتي بهذا الشوط. لو نسي مثلا عرف أنه ما طاف إلا ستة وهو قريب يرجع ويكمل. لو طال الفصل لا بد أن يبتدئ الطواف من جديد وأن يأتي بسبعة أشواط. لو فرض لا هذا يعني جائز التقسيط أو الأقساط يجوز، لأن البيع المؤجل غير البيع الحال، فهذه الزيادة مقابل الأجل. نعم هي جائزة عند أكثر العلماء، بعض العلماء يمنعها لكن الكثير عندهم أنها جائزة. هذا بطول السؤال، هذا نسمع سؤال الأخ. ماشي
بتكلم بقول إني أنا عندي معرض أجهزة كهربائية، يجي العميل بيقول انا عايز اشتري عن طريق البنك، بيبقى الفيزا بتاعته البنك اللي بيقصر، يعني بيبقى المعامله بتنزل في حسابي والبنك بيبدا يقصر، فطبعا لو اتاخر عن البنك البنك بيحط له فايده، فهل انا ينفع ان انا ابيع البيت ولا ما ينفعش؟
يقول ياتي العميل ويريد اشتراء بعض الاجهزه والبنك يشتريها بدلا من هذا الذي يريد ويقسطها على الاخر. البنك إذا اشترى السلعة من المحل وأراد أن يقسطها فله ذلك، إذا كان بعض العلماء يشترط أن يكون هو يمارس هذا الشيء، لا يشترط يعني مثلا يكون عنده سيارات ثم يبيعها أو عنده أجهزة ثم يبيعها. أما أن يشتري من أجل هذا الطلب فقط أو من أجل هذا الشخص، بعضهم يمنع بعض العلماء هذه لأن يقول فيها شبهة ربا واضحة. فإذا كان يأخذ ويشتريها ثم يقسطها فله ذلك، كما يقسط أي شخص آخر. لو يعني قال مثلا أبيعك حالة ب10,000 وأبيعك بالتقسيط ب15,000 مثلا يجوز ذلك. لا هذا ما يجوز، هذا ربا. أنت عليك أنك تبيعه، هو باعك، أما هو كون يتصرف هذا
منه
للعميل، ما لك على عميل. لا لا ما لك. الأخ لحظة بس نجيب على السؤال الأخ، يقول يتعلق طلب العلم هل يشترط أولا حفظ القرآن؟ لا شك أن العلم أنواع، فمنه ما هو فرض عين على الإنسان أن يتعلمه، وهو ما لا تقوم عبادته إلا به، لا تصح عبادته إلا به، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، هذا فرض عين. وكذلك من أراد عملا آخر يجب عليه أن يعلم، مثلا شخص يشتغل في البيع يجب أن يعلم أحكام البيع. وأما حفظ القرآن، فحفظ القرآن لا شك أنه أمر عظيم، لكنه ليس فرضا على الإنسان، عليه أن يعلم أن يحفظ ما لا تقوم عبادته إلا به، وهو الفاتحة مثلا، وما عدا ذلك ليس واجبا. لكن طالب العلم ينبغي أن يبدأ بالقرآن بعد أن يأخذ الأمور الأولية فيما يحتاج إليه، أن يشتغل بالقرآن لعدة أمور. أولا لأن حفظه للقرآن في الصغر هذا أوقع، طفل يحفظ ما يلقى عليه ولا ينساه، إذ قلبه كالجوهر الصافي، فانقش على قلبه ما شئت من قبر فسوف يأتي به من حفظه وافي. فهو أمكن لحفظه إذا كان في الصغر لا شك، فينبغي أن ينشغل بحفظ القرآن، وهذا لا يمنعه من غيره، لكنه يصرف أكثر وقت في الصغر لحفظ القرآن أو في البداية، ثم بعد ذلك يتعلم ما شاء من العلوم، والله أعلم. نعم. الصلاة أمام الإمام لا تجوز عند جماهير أهل العلم، صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الأصل، أصل أن يكون المأموم وراء الإمام لا يكون أمامه، لأنه إذا كان أمامه كيف يعرف إذا ركع أو إذا سجد؟ قد يقول الله أكبر وهو لا يدري هل ركع أو سجد، فيقع اختلال في هذا، وهذا عند جماهير العلماء. وبعض العلماء أجاز أن يصلي أمام الإمام، وهو مذهب الحنفية، فيجوز عندما يصلي أمام الإمام. وبعض العلماء يقول يجوز للضرورة والحاجة، يعني إذا كثر الزحام مثل أيام الحج مثل الأيام يجوز، هذا رأي شيخ الإسلام والله تعالى أعلم، والظاهر أنه لا يجوز، لا يجوز صلي وراء الإمام والله أعلم. نعم. هذا تقدم الإجابة عنه، الاعتمار عن الغير، وجائز في الجملة، هذا جائز، يجوز إنسان يعتمر عن غيره، فهذا جائز مع ما ذكرنا، ملاحظة ما ذكرناه.